بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالتأدب مع رسوله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول بيوته، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، أي لا تدخلوها بغير إذن للدخول فيها لأجل الطعام. وأيضا لا تكونوا ناظرين إناه، أي منتظرين ومتأنين لانتظار نضجه أو سعة صدر بعد الفراغ منه. والمعنى أنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطين: الإذن لكم بالدخول، وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة. ولهذا قال: ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، أي قبل الطعام وبعده. ثم بين حكمة النهي وفائدته فقال: إن ذلكم، أي انتظاركم الزائد على الحاجة، كان يؤذي النبي، أي يتكلف منه ويشق عليه حبسكم إياه عن شؤون بيته وأشغاله فيه، فيستحيي منكم أن يقول لكم اخرجوا، كما هو جاري العادة أن الناس خصوصا أهل الكرم منهم يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهم. ولكن الله لا يستحي من الحق، فالأمر الشرعي ولو كان يتوهم أن في تركه أدبا وحياء، فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعي، وأن يجزم أن ما خالفه ليس من الأدب في شيء. والله تعالى لا يستحي أن يأمركم بما فيه الخير لكم والرفق لرسوله كائنا ما كان، فهذا أدبهم في الدخول في بيوته. وأما أدبهم معه في خطاب زوجاته فإنه إما أن يحتاج إلى ذلك أو لا يحتاج إليه، فإن لم يحتج إليه فلا حاجة إليه والأدب تركه، وإن احتيج إليه كأن يسألهن متاعا أو غيره من أواني البيت أو نحوها، فإنهن يسألن من وراء حجاب، أن يكون بينكم وبينهن ستر يستر عن النظر لعدم الحاجة إليه، فصار النظر إليهن ممنوعا بكل حال، وكلامهن فيه التفصيل الذي ذكره الله.
ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، لأنه أبعد عن الريبة، وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر فإنه أسلم له وأطهر لقلبه. فلهذا من الأمور الشرعية التي بيّن الله كثيرا من تفاصيلها أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته ممنوعة، وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق. ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: وما كان لكم يا معشر المؤمنين، أي غير لائق ولا مستحسن منكم، بل هو أقبح شيء، أن تؤذوا رسول الله، أي أذية قولية أو فعلية بجميع ما يتعلق به، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. هذا من جملة ما يؤذيه، فإنه صلى الله عليه وسلم له مقام التعظيم والرفعة والإكرام، وتزوج زوجاته بعده مخل بهذا المقام. وأيضا فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، والزوجية باقية بعد موته، فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده لأحد من أمته. وأيضا لأنهن أمهات المؤمنين، فيحرم على سائر الأمة نكاحهن. إن ذلكم كان عند الله عظيما، وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمر واجتنبت ما نهى الله عنه منه، ولله الحمد والشكر. ثم قال تعالى: إن تبدوا شيئا، أي تظهروه أو تخفوه، فإن الله كان بكل شيء عليما، يعلم ما في قلوبكم وما أظهرتموه فيجازيكم عليه. هذه الآية التي تسمى بآية الحجاب، التي فرض فيها الحجاب، وقد جاء في سبب نزولها معاني كثيرة وكلها صحيحة. جاء أن سبب نزولها الضيوف الذين جلسوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وشقوا عليه حين تزوج بزينب صباح بنى بها، دعاهم على الطعام فأكلوا وكانوا نحو 300، وأشبع الناس خبزا ولحما كما جاء في الحديث. وبقي أناس يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حين رآهم وطاف على بيوت زوجاته يسلم عليهن، ثم رجع ولا زالوا في البيت. قال أنس: وزوجته أي زينب مولية وجهها إلى الجدار إلى الحائط، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم علموا أنه قد شق عليه جلوسهم فخرجوا. قال أنس: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأردت أن أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه، ثم خرج وهو يتلو هذه الآية. وجاء أيضا أنها في شأن عمر، حين كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه ويقول: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين أن يحتجبن. فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهي التي قال فيها عمر: وافقت ربي في ثلاث، ومنها هذه الآية. وجاء في السنن أنه كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض زوجاته، فمست أصبعه أصبع امرأة من نسائه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: حس كذا جاء في الرواية، وفي بعضها قال أوه لو أطاع في كنا ما رأت كنا عين. فأنزل الله تعالى هذه الآية وفيها الأمر بالحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فقال الله تعالى فيها مخاطبا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، أي لا تدخلوا بيوت النبي بغير إذن ولا دعوة، فلا تدخلوا إلا وقد أذن لكم ودعاكم. ولذا قال إلى طعام غير ناظرين إناه، وناظرين هنا بمعنى منتظرين، وإناه بمعنى نضجه وتجهيزه. وكانوا يتحينون طعام النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظرون متى يكون نضجه وتجهيزه ثم يدخلون عليه يطعمون من ذلك الطعام. فنهاهم الله تعالى عن الدخول وعن تحين نضج طعامه عليه الصلاة والسلام إلا إذا دعاهم إلى ذلك، ولا يأتوا بغير دعاء ولا يدخلوا بغير إذن. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، ولكن قال غير ناظرين إناه، أي لا تكونوا متحينين نضجه وجهازه فتدخلوا حين ذلك، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، إذا دعيتم فادخلوا، أي ليكن دخولكم بعد دعوته لكم، وإذا دخلتم فإذا طعمتم فانتشروا، إذا أكلتم الطعام الذي دعيتم له فانتشروا، أي تفرقوا واخرجوا، ولا مستأنسين لحديث. مستأنسين أي تفتحون مواضيع في الكلام وأحاديث تتحدثون بها، يأنس بها بعضكم إلى بعض، إلا تفعلوا ذلك. فالدخول لا يكون إلا بدعوة، وإذا دخلتم وطعمتم فتعجلوا في الانصراف، ولا تثقلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بإطالتكم في الكلام وجلوسكم للحديث. إن ذلكم أي الذي ذكر دخولكم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن، دخولكم بدون دعوة، إطالتكم في الجلوس في بيته بعد الطعام والإنصراف والأكل، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. يؤذي النبي حيث أنكم تدخلون عليه بلا إذن وهو في بيته ومع أهله. وهكذا قد يحصل عليه تثقيل وهو يريد قضاء بعض شأنه أو بعض أمره، فيستحي منكم أن يقول لكم اخرجوا أو لا تدخلوا ابتداء، والله لا يستحي من الحق، لا يستحي أن يبين الحق وأن يوضحه. ثم قال الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذا أردتم أن تسألوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم متاعا، أي متاع كان من آنية أو نحو ذلك، فاسألوهن من وراء حجاب، ليكن سؤالكم من وراء ستر، لا تسألوهن مباشرة، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهم أزكى الناس رضي الله عنهم وأطهر الناس قلوبا في ذلك الزمان، ومع ذلك قال الله لهم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أي بأي نوع من أنواع الأذية، لا بالأقوال ولا بالأفعال، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وهذا في تحريم نكاح زوجاته من بعده، لأنهن أمهات المؤمنين، ولعظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، فالزوجية لا زالت مستمرة. إن ذلكم كان عند الله عظيما، أي كون أحدكم يتزوج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده، هذا عظيم عند الله لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهن أمهات للمؤمنين. إن تبدوا شيئا أو تخفوه، تبدوا شيئا أي تظهروه، أي شيء كان، أو تخفوه تكتموه وتستروه، فإن الله كان بكل شيء عليما، يعلم الشيء البادي والشيء الخافي على وجه سواء، يعلم السر وأخفى من السر. وهذه الآية فيها أحكام كثيرة وآداب عظيمة، من ذلك تحريم دخول بيت إنسان إلا بإذنه إذا كان فيه مع أهله، فلا يجوز أن يدخل بيته إلا بإذنه، كما قد مر معنا تفصيل مسائل الاستئذان في تفسير سورة النور. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان إذا دعي إلى طعام أجاب، وإن لم يدع فإن علم من هذا المضيف الذي دعا أنس، علم منه طيب نفس، أو رأى أنه يكون عنده على وجه معتاد وإن لم يدعه فلا حرج عليه. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي تبعهم بدون دعوة، حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل من الأنصار فتبعهم رجل، فلما وصل البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، إن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. ولم ينكر عليه أنه تبع، فالأدب أنه لا يأتي إلا بدعوة، إلا إن كان كما سبق معتادا أن يكون عند فلان في هذا الوقت أو في هذا اليوم، فهذا وإن لم يدعه ما دام أنه معتاد ينزل عليه في هذا الوقت أو في هذا اليوم وعنده أضياف يكون معهم. وهكذا إن علم طيب نفس منه أجاب أو ذهب وإن لم يدعه. في هذه الآيات أيضا من الفوائد أن السنة في الأضياف إذا أكلوا الطعام الذي حضروا لأجله أن ينصرفوا وأن يستأذنوا خارجين، فقد يكون عند هذا المضيف انشغال ببعض أموره، وقد يكون عنده أعمال، فإذا استأنس الحاضرون في الحديث وأطالوا فيه ربما منعوه من بعض أعماله فتشق عليه الضيافة بعد ذلك أو يتأذى منها. ولكن من الأدب الذي علمه ربنا عز وجل هذه الأمة أن إذا طعموا أن ينتشروا وأن يتفرقوا في حوائجهم حتى لا يحصل أذية لصاحب الطعام ورب البيت. في هذه الآيات من الفوائد أن الحق لا ينبغي أن يكتم بسبب الحياء، فما دام حق فلا يمنع من إبدائه وإظهاره على الوجه المناسب، لا يمنع منه الحياء، ولذا ربنا عز وجل لا يستحي من الحق، كما قال السعدي رحمه الله قال: فالأمر الشرعي، إذا كان أمرا من أمور الشرع يرى معصية يريد التنبيه عليها أو يرى تقصيرا في طاعة واجبة يريد التنبيه عليها ولو كان يتوهم أن في تركه أدبا وحياء، أي فليس كذلك، ليس في ترك التنبيه على ذلك أدب وحياء، فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعي، وما خالفه ليس من الأدب في شيء. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن بعد الرجال عن النساء وعدم المخالطة لهن طهارة للقلوب، فهذا خير جيل وجد في هذه الأمة، وهؤلاء خير نساء، خير نساء العالمين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والجيل الذي خوطب بهذه الآية أطهر جيل وأصدق جيل وأخير جيل، ومع ذلك أخبرهم الله أن سؤال الحاجة من وراء الحجاب فيها طهارة للقلب. مفهوم الآية أن عدم ذلك عدم طهارة للقلب، خلاف ما يقول بعض الناس يخالط النساء ويبقى مع النساء ثم يقول قلوبنا طاهرة. لا، بل مريضة، القلوب التي تميل إلى هذه الأمور قلوب مريضة ليست طاهرة. قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إنما يطمع في ذلك ويميل إليه من قلبه مريض، أما طاهر القلب فإنه بعيد عن ذلك ويجتنب ما يمرض قلبه ويسعى في السبب الذي يكون به طهارة هذا القلب، ومن ذلك عدم المخالطة للنساء الأجانب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، إلى غير ذلك من الأحكام والآداب العظيمة التي تضمنتها هذه الآية. هنا يقول هل هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بيوته أو عامة؟ لهي نزولها في النبي صلى الله عليه وسلم وبيته، لكن هي آية عامة مما أدب الله تعالى بها المؤمنين، فتراعى تلك الآداب في بيته وغير بيته، إلا ما كان خاصا كتحريم نكاح زوجاته هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.